أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الدرس السابق حول الفرق بين الأشاعرة والإمامية من ناحية الرؤية تجاه الإمامة، وانتهينا بأن الذي يقرأه العامة تبعا لكبار العلماء الذين تحدثوا في مسألة الإمامة أنهم ينظرون إليها على أنها أمر من أمور الدنيا، وبالتالي هي فرع من فروع الدين لا من أصوله. ونصب الإمام إنما يكون لغاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس إلا. وبالتالي ننتهي إلى هذه النتيجة التي نريد أن نتحدث عنها الآن، أن منصب الإمامة عند العامة منصب اجتماعي ليس إلا، تماما كما هو في رئاسة الجمهورية، في رئاسة الوزراء الذي يستعمل الآن في الحياة العامة. هنا نقول بأنه هذا رئيس جمهورية، فهو يطلع بمجموعة أمور، هذه الأمور قد يدخل شيء منها في إدارة الشؤون الدينية، ولكن لا يعني أن له شيء من القدسية، وبالتالي لا يشترط فيه إلا أن يكون كفوءا للإدارة. ومن هنا تبقى صلاحياته قائمة ولو لم يكن ملتزما، يعني حتى لو لم يكن ملتزما بالدين تبقى صلاحياته قائمة، لأن الالتزام الديني لا علاقة له بهذا المنصب. بالتالي انظروا إلى الآن، العامة يتعاملون مع الرؤساء بأنهم ولاة أمور، حتى مع فجورهم وفسقهم يتعاملون معه أنهم، بل حتى مع ظلمه. لذلك لا يجوز علماء العامة الخروج على السلطان لأنه ولي أمر، هم هكذا يعتقدوا من ناحية الاعتقاد، ولكن هذا لا يعني عندهم أنه منصب من قبل الله تبارك وتعالى أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله. عموما من هنا ماذا قال أبو بكر الباقلاني الذي هو من أعلام القرن الخامس، متوفى سنة 403، قال: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار، يعني ضرب بشرة الناس وتناول النفوس المحرمة، حتى وأن يعني تحدث وطعن في النفوس المحترمة، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. انظروا، هذا ذكره في كتاب التمهيد صفحة 181. يريد أن يقول بأن الحاكم الذي هم يسمونه ولي أمر ويسمونه إمام، بأنه لا يجب نصحه ولا يجب الخروج عليه حتى وإن فعل الأباطيل، وإنما يجب وعظه وتخويفه وترك شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. هذه العبارة فيها مجاملة كبيرة على حساب
حساب دين الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر ليس من اجتهاد الباقلاني لوحده حتى يقال هذا رأي عالم لوحده وليس رأي توجه عام عندهم، بل الكثير من فقهاء العامة ذهبوا إلى ذلك، وأصلا هم يتعاملون بالحياة الواقعية مع هذا المعتقد. يقول التفتزاني: ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله تعالى والجور، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. ونقل عن كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام، والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتن لما له من الشوكة بخلاف القاضي. انتهى كلام التفتزاني في شرح العقائد النسفية. ها انظروا ماذا يريد أن يقول. يريد أن يقول بأن القاضي إذا ارتكب ذنبا، إذا فسق، وجب إخراجه وينعزل ويأتي غيره ولا مشكلة في ذلك، بينما الإمام، بينما الحاكم، بينما ولي الأمر، هذا لا ينعزل لأن في عزله كسر لشوكة المسلمين. ها. هذا أيضا ذكره التبتزاني. وبالتالي انظروا هم يرون بأن الإمام، بأن الولي، ولي الأمر عبارة عن مدير، عن مدير يدير الشؤون، ولا علاقة لسلوكه العملي وثقافته وعلمه ودينه وتقواه وورعه وتقواه دخال في إثبات كونه إمام، بل حتى ولو فسق لا يجب الخروج عليه، بل ينبغي ترك الخروج عليه. واستشهد التفتزاني بسلوك الصالحين والأمة التي لم تنهض ولم تغير على حكام الجور، مع أن الفسوق والفجور والجور والظلم قد انتشر في زمانهم. بل أكثر من ذلك، كان يقول بأن الصالحين كانوا يذهبون إلى الجمع وإلى الأعياد بإذن هؤلاء. عموما هذا الكلام لا يهمنا كثيرا. الذي نريد أن نقوله أن نظرة العامة إلى مسألة الإمامة نظرة متأتية من كون الإمامة منصب اجتماعي، وهذا المنصب الاجتماعي أريد له إدارة شؤون الأمة من ناحية الدفاع عنها، ومن ناحية حفظ النظام، ومن ناحية إحلال السلام، ونصب القضاة، ونصب أئمة الجمع والجماعات، وما شابه ما شابه ذلك، ولا علاقة لأي صفة أخرى في ثبوت هذا المنصب لأي شخص، أي شخص كان. إذا تبين هذا نقول أما بالنسبة إلى الإمامة عند الشيعة، طبعا كل ما تقدم هو مقدمة لأجل الدخول في هذه المسألة، إذ أننا نريد أن نتحدث عن الإمامة في القرآن الكريم من ناحية التفسير الموضوعي. بينا هذه المقدمة التي ترتبط بمعنى الإمامة، كيف ينظر المسلمون إلى الإمامة، تبينت نظرة العامة، وأن المسألة مسألة من فروع الدين لا من أصوله. أما إذا جئنا إلى الشيعة فالذي اتفقت عليه كلمتهم إن الإمامة عبارة عن رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، وهي نيابة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. وبعبارة بديلة، بعبارة أخرى، الإمامة هي استمرار للنبوة ولكن من دون وحي، أي بمعنى أن الإمام يقوم بوظيفة النبوة لا بمقام النبوة، لا أنه يكون نبيا، لأن النبوة مرتبطة بنزول الوحي وقد انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، لكن الوظائف التي كانت مناطة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله هذه الوظائف بقيت مستمرة، والذي يديرها يدير شؤون هذه الوظائف هو الإمام. فالإمام ملقاة على عاتقه إدارة البلدان وإصلاح الشؤون وتأمين السبل وتجهيز المجاهدين ورفع جميع الموانع التي تمنع من انتشار الدين. وإذا كان هذا شأنه لا بد أن تكون هذه الوظائف من إدارة شخص له صلاحيات سماوية، وهذه الوظائف التي يقوم بها تجمل في عدة أمور. الأمر الأول بيان الأحكام الإسلامية، سواء كانت أحكاما كلية كما في القواعد العامة، مثلا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو من غشنا فليس منا، هذه قواعد كلية. أما جزئياتها فهي التطبيقات لتلك القواعد، قواعد الكلية. الأمر الثاني الملقاة على عاتقه تفسير الكتاب الكريم، تفسير القرآن العظيم، وشرح مقاصده وبيان أهدافه وكشف رموزه وأسراره. ثالثا تربية المسلمين وتهذيبهم وتزكيتهم وتخليصهم وتخليص نفوسهم من الشرك والكفر والجاهلية. وظيفة الإمام أنه هكذا يتصدى في المجتمع بأنه يقوم بهذه الأمور. ومن وظائفه أيضا الرد على الشبهات والتشكيكات التي يلقيها أعداء الدين تجاه الدين. وبالتالي هو الذي يدير هذه الشؤون، وهذه الشؤون انظروا هاي الشؤون مرتبطة بالدين، لا أنها مرتبطة بإدارة الدولة فقط. الأمر الأخير أنه مسؤول عن الحفاظ على الرئاسة الإلهية، فيدفع جميع الأباطيل التي تحاول تحريف الرسالة بغض النظر عن هذه المحاولات، سواء كانت متعلقة بالتعاليم الدينية أو بسلوك أتباع الرسالة الإلهية. والنبي صلى الله عليه وآله كان يقوم بهذه الأمور معتمدا على الوحي، فنائبه الذي هو الإمام يقوم بهذا الدور أيضا، لكنه معلم تعليم غيبي يوجب عدم طروي أي خلل في الحياة الدينية، فتكون الحياة الدينية حينئذ حياة محفوظة معه، يعني مع الإمام. لماذا؟ لأنه معلم بتعليم غيبي يجعله محافظا عما يلم بالناس من النوازل. نعم، يبقى أن نجيب عن سؤال. هذا السؤال مفاده إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم بتلك الوظائف، وهذه الوظائف ترتبط تارة بأمور عملية وأمور علمية وأخرى بأمور فكرية، هذه كلها كان يعتمد فيها على الوحي، حتى أنه أحيانا يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الروح، يأتي الجواب قل، فهو مسدد من قبل الله في إيجاد الأجوبة والحلول لتلك المسائل. فإذا فرضتم أن الإمام يقوم مقامه وأنتم مسلمون بأن الوحي قد انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يقوم مقامه ويؤدي وظيفته مع عدم وجود وحي يسدده ويرعاه؟ وهذه واحدة من أهم الإشكالات التي تطرح على الإمامة، بأنها إذا كانت وظيفة امتدادية لوظيفة الأنبياء فهي فاقدة لأهم صفة فيها، وهي صفة التسديد والمراعاة من قبل السماء. في مقام الإجابة نقول بأن القرآن الكريم والنصوص الروائية لم تحصر تلقي التسديد والفيض الإلهي بخصوص الوحي حتى يقال أن انقطاعه منع لغيره، بل التسديد والرعاية متواصلة من السماء إلى الأرض بوسائط متعددة، وهذا التسديد وهذه الرعاية هذا الفيض الإلهي ممتد حتى للعباد الصالحين الذين لا وظائف مخصوصة لهم، فضلا عن الأنبياء، عفوا عن الأئمة القائمون مقام النبوة. وواحدة من وسائل مد وتسديد الإمام هو التحديث من قبل الملائكة. فنحن نفرق بين الوحي وبين التحديث، وبين أن يكون الإنسان محدثا وبين أن يكون موحى إليه، بين أن يكون نبيا يوحى إليه وبين أن يكون إماما يحدث. والتحديث والمحدث هو عبارة، أو نفس التحديث هو عبارة عن إمداد من التوفيق يتلقاه الولي عموما، سواء كان إماما أو عبدا صالحا، يتلقاه من قبل السماء. وأحيانا يصل هذا الفيض إلى درجة كبيرة يستمد منها الأنبياء، كما في العبد الصالح الذي وجده موسى عليه السلام وتعلم على يديه، وذاك العبد الصالح الذي وصفه القرآن بأنه عبد، ها انظروا، بأنه عبد وصفه فقال فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما. هذا العبد بعد ذلك، هاي في سورة الكهف الآية 65، بعد ذلك عندما حدث موسى عليه السلام بتفاصيل الأعمال التي قام بها قال وما فعلته من عن أمري، أي بمعنى أنه مأمور ولم يكن نبيا، فلم يكن وحيا، بل هو ماذا؟ هو تحديث. وهذا التحديث، هذا الحديث السماوي، حديث السماوي هذا إلقاء في الروع، يلقى في روعه، كما هو الحال في حديث القرآن عن هذا العبد الصالح الذي ألقي في روعه لإجراء الأعمال الموكولة إليه، بعضها حتى من شؤون الملائكة كقبض الأرواح مثلا، كقتل الغلام. وهذا التحديث يوجب له علما خاصا، كما انظروا، كما في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. النمل الآية 40. فهذا العبد الصالح وصفه القرآن بأنه عنده علم من الكتاب، طلب منه النبي سليمان عليه السلام أن يأتي بعرش بلقيس الذي كان في اليمن إلى بيت المقدس الذي هو في فلسطين، وجاء به قبل أن يرتد طرف الذي هو عين هذا الرمش، قبل أن يرتد طرف النبي سليمان عليه السلام. هذه القدرة الفائقة إنما كانت لهذا العبد الذي عنده علم ماذا؟ من الكتاب، ولم يكن نبيا. الروايات تقول بأنه آصف ابن برخية الذي كان
مجالسا للنبي النبي سليمان عليه السلام. وهذا العبد الصالح هذا الذي عنده علم من الكتاب، القرآن تحدث عن ما عنده بأن النبي سليمان عليه السلام قال هذا من فضلي من فضل ربي. فالقرآن لم يمنع وجود الفضل الإلهي لعباد الله الصالحين، وهذا القرآن لم يفصل بين اعتقاد الإمامية أو غيرهم. ها ويقول بأنه يوجد طريقة لتلقي التسديد والتوفيق الإلهي ونزول الفيض، هذه الطريقة تتلخص بتسديد الصالحين الأولياء، هذه الطريقة بإلقاء العلم في روعهم، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي الآية الأخرى قال عنده علم ماذا؟ من الكتاب. هذا يعني حتى في الروايات يوجد الحديث الكثير عنه في كتب الإمامية، يعني تفصيل العلم اللدني عند الإمام عليه السلام، العلم الإلهي عند الإمام عليه السلام، وفي كتب العامة أيضا أنهم ينقلون أن المحدث ليس من مختصات الأمم السابقة، يعني أنهم يقرون بأنه حتى في الأمم السابقة يوجد محدثون أو محدثون يعني من قبل السماء. فينقلون في البخاري يقول لقد كان حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 149. والشراح لهذا الحديث كما في القسطلاني ابن حجر القسطلاني في إرشاد الساري قال ليس قوله فإن يكن للترديد، لا تتصوروا بأن هذا يريد أن يقول يحتمل، لا، بل للتأكيد، كقولك إن يكن لي صديق ففلان، إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. وإذا كان هذا في الأمم السابقة فمن باب أولى في هذه الأمة المرحومة. كذلك أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا أنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وقال القسطلاني في شرحه يجري على ألسنتهم الصواب من غير نبوة. والخطاب في شرحه قال يلقي الشيء في روعه فكأنه قد حدث به يظن، عفوا، قد حدث به يظن فيصيب، ويخطر الشيء بباله فيكون، وهي منزلة رفيعة من منازل الأولياء. وهكذا أخرج مسلم في صحيحه، أيضا مسلم أخرج في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون
فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. والجوزي في صفوة الصفوة روى هذا الحديث أيضا وقال حديث متفق عليه. بل أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار بطرق متعددة عن عائشة وعن أبي هريرة أخرج قراءة لابن عباس، انظروا قراءة في القرآن، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. ها انظروا، هذا في واحدة من القراءات أضيف إلى الآية، مع أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أضيف إليها ولا محدث. قال معنى قوله محدثون أي ملهمون، فكان عمر ينطق بما كان ينطق ملهما. طبعا هو كان يقول فكان عمر رضي الله عنه ينطق بما كان ينطق ملهما، أي أنه ماذا يلهمون. والنووي في شرح صحيح البخاري يقول اختلف العلماء بالمراد من محدثون، فقال ابن وهب ملهمون، وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه، وقيل تكلمهم الملائكة، وجاء في رواية مكلمون، لأنهم محدثون مكلمون. وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم، وفيه إثبات كرامة الأولياء. طبعا وكلمات كثيرة. محب الدين الطبري أيضا قال بأنهم يلهمون الصواب. القرطبي قال بمعنى محدثون بفتح الدال اسم مفعول جمع محدث بالفتح أي ملهم وصادق الظن، ومن ألقي في نفسه شيء على وجه الإلهام والمكاشفة من الملأ الأعلى، أو من يجري الصواب على لسانه. ثم قال فإن يكن من أمتي منهم أحد فإنه عمر، كأنه جعله في انقطاع قرينة في ذلك، كأنه ماذا؟ كأنه نبي، فلذلك أتى بلفظ إن. فإذا كان هذا شأن الأمم السالفة وكان في الأمة مثل عمر أن يكون ذلك، فما نؤمن به من أن الوظائف، انظروا هذه النتيجة، الوظائف التي يقوم بها الإمام والتي تحتاج إلى رعاية، كان النبي صلى الله عليه وآله يتلقاها من خلال الوحي، فإن الإمام يتلقاها من ناحية التحديث والإلقاء في الروع، لأن الإمام هو خازن لعلوم الأنبياء وسائرا على درب النبوة. والقرآن لم يحصر الإلهام بأنه بالأنبياء، نعم الوحي أعلى مرتبة من مراتب الإلهام، بل القرآن تحدث عن إلقاء الإلهام إلى غير الأنبياء كما في أم موسى، وعبر عنه بأنه وحي، انظروا كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأم موسى لم تكن نبية، ولكن مع ذلك قال أوحينا إلى أم موسى، سورة القصص الآية السابعة. وكذلك في مريم عليها السلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك،
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك. آل عمران الآية 42 و43. فالملائكة قالت لها مع أنها ليست نبية. وكذلك في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أيضا في سورة مريم الآية 17 فكان يحدثها الملك. وهكذا هذا التسديد الإلهي يعبر عنه بأنه وحي، ولكن يراد منه المرتبة التي هي دون الإيحاء إلى الأنبياء، والتي عبرت عنها الروايات بأنه ماذا؟ محدثون. المصالح العامة التي يقوم بها الإمام يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.